وحشاء من الناس
وفيه أم الناس تنسيوها أقرب ناس
معناها إيه الحياة
من غير حنان الناس حنان الناس حنان الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملة ربة كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس. معناها إيه الحياة من غير حنان الناس؟ مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم والحلقة الخامسة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، بدون مقدمات ندخل على الفقرة الأولى من فقرات برنامجكم الملف، طلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله،
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فقرة اليوم في فقرة طلقة حبر مع مقال مهم جدا بيتكلم عن الأحداث التي جرت في يوم الجمعة الماضي، عن الأحداث التي تمت ووقعت في ميدان التحرير، عن المصادمات التي تمت، وعن الفتنة التي تريد الوقيعة بين الجيش وبين الشعب المصري، بل الواقعه بين الجيش وبين كل فئات الشعب المصري. مقالنا النهارده مقال متميز مشاهدينا الكرام، بيواكب الاحداث لكاتب متميز. كاتبنا النهارده ومقالنا اليوم في اليوم السابع، موقع اليوم السابع، للكاتب الكبير الاستاذ سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع، وتحت عنوان الجيش بطل لن يخسره الشعب. الأستاذ سعيد بيتكلم في أمور معينة، بيقول تحمل المرحلة التالية لإسقاط أي نظام مستبد الكثير من الاجتهادات، وتنفجر فيها حالات الغضب، خاصة إذا كان الفعل الثوري الذي أجبر النظام المستبد على السقوط دون قيادة واحدة تتحدث بلسان الثوار. الثورة تقوم ضد ظلم سياسي واقتصادي واجتماعي، وضد دكتاتورية تكمم الأفواه، ومع هذا السقوط تنفتح شهية الجميع نحو المشاركة، ويتعاظم الشعور بالأنا من البعض على خلفية أنهم هم الذين فجروا الثورة وهم الذين قادوها، وبالتالي هم الذين لهم الحق في التحدث باسمها، ويؤدي ذلك إلى فرض أمور وأشياء جديدة. أنا مش عايز أطول في المقال، تعالوا مع بعض نقرب من صاحب المقال وكاتب المقال، وعاوز يوصل برسالته في مقاله إلى إيه، وبيتكلم عن ما حدث ليه الجمعة الماضي، بيحمل رائحة معينة. تعالوا نقرب من كاتب المقال الأستاذ سعيد الشحات، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا أستاذ سعيد؟
أهلا بيك يا أستاذ مولانا،
منور يا أستاذنا.
الله يخليك.
إيه اللي حضرتك عايز توصله لكل القراء ولكل الجمهور من مقالك اليوم الجيش بطل لن يخسره الشعب؟
يعني أنا عايز أبعت رسالة وأقول فيها لجموع الشعب المصري، لأن نحن الآن نعيش في مرحلة مشتعلة من الثورة المضادة يقوم بها بعض فلول أو فلول الحزب الوطني وبعض المستفيدين من النظام السابق، وهدفهم الأساسي هو الوقيعة بين الجيش والشعب.
تمام.
الوقيعة بين الجيش والشعب مستهدف بها بعض الأشياء، وهي أن يحصل تصادم بين الجيش والشعب، الأمر الذي يسيء إلى الثورة وإلى صورتها وإلى نبلها وإلى غايتها الجميلة بالنسبة للشعب المصري. اللي حصل يوم الجمعة أو فجر السبت بيؤكد هذا الأمر.
احنا
لو تتبعنا اليوم من بداياته لحد نهايته هنلاقي أن القوى التي تجمعت في ميدان التحرير في جمعة المحاكمة والتطهير صارت في هدفها، ولكن حصلت أشياء في هذا اليوم لابد من الوقوف قدامها بالرصد والتحليل. نمرة واحد، وجود بعض الناس اللي لبسوا غي مدني عسكري، وقيل أنهم من الناس المفصولين من الجيش وكان عددهم 8.
أيوة.
وهؤلاء صمموا على الصعود أو مش صمموا، طلعوا خلفة إلى المنصة.
أي.
دي الثورة والمحتشدين يطالبون بأشياء معينة ليس من بينها التدخل في أمور الجيش. ونحن نعلم أن الجيش له قوانينه المحددة وعلينا أن نحترمها جميعا. أما أن يحدث بأن بعض الناس تيجي وتنبسم وتتسلل وتدخل في ميدان التحرير وتتكلم في أمور عسكرية وتتكلم في أمور تنظيمية خاصة بالجيش وما إلى ذلك ويستدر عطف الموجودين على إن هم لهم حق وأشياء أخرى.
أي.
فهذا أمر لا يتم قبوله ومرفوض تماما. وأنا قبل يوم الجمعة بس بأحيل الأمر إلى الناس لأن هم عليهم يراجعوا وسائل الإعلام. هيلاقي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استوضح واقعتين ونشرتهم وسائل الإعلام فإن من بين هؤلاء ضابط متزوج نرويجية.
أيوة.
وطبيعة الحال قوانين المنظمة لعمل
اللي كان بيتكلم بلسان الجيش وعاوز يعمل فتنة بين الجيش والشعب
هو اتفصل من الجيش علشان متزوج نرويجية.
أيوة.
يعني دي أمور تنظمها القوانين العسكرية. يعني هو بي 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 عايز ايه بالضبط من المسألة دي؟ الضبط واخر تم فصله لانه كان واخد دورة في امريكا وعاد وتغيب.
أيوة.
وبالتالي فصل. طب اذا هو هذا الامر ازاي الناس دي تيجي يستغلوا حدث زي يوم الجمعة ويتحدثوا في اشياء ليست من طبيعة الثورة وليست من اهدام.
تمام.
ايه المقصد من ده كله؟ المقصد ان هم عايزين ينحرفوا بمسار المتواجدين في ميدان التحرير وينحرفوا بمسار الثورة واهدافها الى اشياء فرعية ليس لها اي اصول في الاهداف التي قامت بها التي تمت في ثورة 25
يناير.
الجانب الاخر في هذا الموضوع.
أي.
احنا بالليل امبارح او تقريبا بالنهار حصل قرار من المجلس الاعلى العسكري بضبط رجل الاعمال ابراهيم كامل بتحميله مسؤولية ما حدث يوم الجمعة.
أي.
في ان هو استحضر ناس واشياء يعني هي
من الداخل والخارج
وهو الرجل اخ 15 يوم. لا. طبعا لما نيجي احنا ننتبه الى مثل هذه الاجراءات سنجد ان هناك من يتربصون, هناك فلول الحزب الوطني, هناك بعض رجال الاعمال, واحنا نعرف علاقة ابراهيم كامل بجمال مبارك والرئيس السابق مبارك وكنا شايفين قد ايه وكان متوغل
صحيح
او متجول في الحياه في حياه البيزنس والسياسه.
تمام. يعني
فمعنى ذلك ان هناك فعلا من يرصد ويترصد
استقرار البلد
الثوره ومسارها.
جميل. يبقى إذن أستاذ سعيد الشحات يعني حضرتك بتركز على أمور معينة بتلفت النظر للقراء ولكل المشاهدين في كل مكان وبتحذر ممن يريد إشعال الفتنة بين الجيش وبين الشعب وبتقول في النهاية على عنوان مقالك إن الجيش بطل لن يخسره الشعب.
ده الجانب أستاذ ملهم بقى اللي بأكد عليه على إن هذا الجيش إحنا
أي.
نقول إن دي الثورة احتضان على الجيش.
أي.
بمعنى إن الثورة لما قامت ما كانش لها قيادة, هي ثورة عفوية شارك فيها جموع الشعب المصري بالكامل وفئاته.
أي.
ولم تكن لها قيادة تتحدث بها. التاريخ سيكتب أن الجيش جاء من البداية ورفض كل الأشياء التي تجبرها أو كل الأوامر التي عرضت عليه للتعامل بوحشية مع المتظاهرين والمشاركين في الثورة. والجيش بعد ذلك هو الذي رتب أشياء كثيرة أمنت جموع الملايين التي كانت تحتشد في ميدان التحرير. والجيش هو في نهاية المطاف هو الذي احتضن هذه الثورة.
أي.
وحماها وهو الذي فعل أشياء كثيرة. علينا أن نذكر له ذلك وعلينا أن نؤكد أن هذا مسار وطنيا للجيش ليس جديدا عليه, فهو منذ نشأته من 200 سنة في عهد محمد علي ومرورا بكل العصور اللاحقة.
تمام.
كان جيشا وطنيا وسيظل جيشا وطنيا علينا أن نحافظ عليه ولا نسيل صورته أبدا.
شكرا جزيلا أستاذ سعيد, ربنا يكرمك. شكرا جزيلا ومقالات متميزة دائما أستاذ سعيد الشحات على موقع اليوم السابع ومقال اليوم الجيش بطل لن يخسره الشعب. شكرا جزيلا. سريعا قبل ما ننتقل لفقرة تانية مشاهدينا الكرام بعض الأخبار السريعة المتعلقة بالأحداث السياسية والأمور السياسية. في أول تسجيل صوت له بعد التنحي مبارك لقناة العربية, لا أمتلك أنا وأسرتي أو أسرتي أي أرصدة أو عقارات في الخارج ومستعد للتعاون مع النائب العام وأحتفظ بحق في مقاضاة كل من أساء لي. على الفور النائب العام يصدر قرارا بطلب مبارك ونجليه للتحقيق فورا. وأيضا حبس إبراهيم سليمان 15 يوم جديدة على ذمة التحقيقات في تضخم ثروته. وحبس أحمد نظيف 15 يوم في قضية اللوحات المعدنية وترحيله لترى. أكد المستشار عاصم الجهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن كلمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لقناة العربية لم تؤثر من قريب أو من بعيد على التحقيقات، مؤكدا أن اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق في ثروات مبارك وعائلته تباشر أعمالها بكل جهد في المرحلة الحالية. أيضا أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عصر اليوم الأحد عن 20 معتقلا إسلاميا هم آخر دفعة من المعتقلين الإسلاميين الذين صدروا بحقهم قرار بالإفراج بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. أيضا ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وانخفاض الحمراء، ارتفعت أسعار الدواجن البلدي 250 قرش للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو بالأحياء الشعبية 16 جنيه مقابل 13 جنيه ونص سعر الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر أيضا 14 جنيه وربع بالأحياء المتوسطة و17 جنيه مقابل الأسبوع الماضي، وذلك بمحافظة القاهرة التي سجلت بهذه الأسعار أقصى سعر بين المحافظات، بينما سجلت محافظة الجيزة 12 جنيه للكيلو الواحد. أيضا وزيادة حجم التجارة الخارجية الروسية بنسبة 23%، تجار الذهب رفع حظر التصدير يعيد التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية. أيضا في أخبار رياضية سريعة بتهم كل الناس، التوأم حسام إبراهيم حسن بيفكر في الاستقالة عقب العودة من الكويت بعد الأزمة اللي وقعت بين في استاد القاهرة بين واتكلمنا في الموضوع الأسبوع الماضي ما بين فريق الزمالك المصري وبين نادي الإفريقي التونسي. مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض ننتقل لفقرة تانية ومع محمد علي عبد الصمد. محمد علي عبد الصمد 26 سنة، ايه حكايته؟ تعالوا نشوف اختراعه والشباب الجميل، الشباب اللي بيقول للدنيا كلها ان شباب مصر بخير في بسمة امل.
بسمة امل.
الاسم محمد علي عبد الصمد، سن 26 سنة، بكالوريوس نظم معلومات ادارية ودبلومة في تنمية الموارد البشرية. الاختراع عبارة عن حل لظاهرة الاحتباس الحراري. الفائز ببرونزية العالم للمخترعين العباقرة في كوريا الجنوبية سول 2010. فائز بالمنظمة العالمية للوايبو في دولة الجزائر مؤتمر دولي. فائز بعدة شهادات تفضيل المشاركة في انفوتك مصر. هو الفكرة باختصار ان هي تركيبة من مستخلصات طبيعية قدرت ان انا اتوصل ليها في ثلاث مراحل. اول مرحله بتبقى في مبرد صحراوي، هو اوريدي موجود في السوق المبرد الصحراوي، لكن بدل المياه بنضيف ليه تركيبه من مستخلصات طبيعيه بتقدر ان هي بتعمل امتصاص الغازات السامه في الهواء الطلق وكمان انتعاش في الجو اكنك قاعد في مزرعه طبيعيه بالظبط. المرحله الثانيه بتبقى في الري اراضي زراعيه بالتقطير، ودي طبعا المستخلص الطبيعي بيتم برضك في الري الزراعي بالتقطير، بيحصل ان انا بمتص غازات الدفيئة في باطن الارض بنسبة 65% تقريبا. المرحلة الثالثة فهي جهاز يعني زي الاسبري كده في الاماكن المزدحمة والقاعات والمؤتمرات واماكن كتيرة بنقص فيها الاسبري ده لانتعاش الجو، يعني حاجات كتيرة بتوصل في الاخر في المرحلة الثالثة دي ان انا بعمل انتعاش للجو في اي مكان فيه غازات سامة وتحويلها لبوليمرات صناعية او اي شيء ممكن نستفيد منه حاجة تانية ان شاء الله. المراحل دي يعني 10% من حلمي تقريبا كده، لكن الحاجة اللي انا بحلم بيها فعلا ان هو يكون على مكان واسع، لان كوكب الارض كله بيعاني من هذه القنبلة المناخية التي تسمى الاحتباس الحراري، فبالتالي ان انا محتاج ان انا اوسع هذا الاطار او هذه المراحل في اطار كبير جدا يوصل لكوكب الارض كله. انا بروح مؤتمرات خارجية وفي دول العالم، يعني احنا بنسمونا يعني دول العالم التالت. انا صعدت في سانت تيان في واحد المؤتمرات اما عرفوا ان انا مخترع ووصلت لهذا الحل والظاهرة قالوها لي بالفرنسية، يعني قالوها لي ده منطليتي ده عربية السابع باع، معناها ان العقلية العربية يعني مش كويسة ازاي انت توصل لحاجة زي كده. طبعا انا كان رد دبلوماسي طبعا لان انا في مؤتمر بمثل بلدي مصر، فكان رد دبلوماسي عليهم، يعني ما قدرتش ان انا ارد بالرد المفروض يليق بيهم لانهم بيسمونا طبعا دول العالم الثالث، واحنا فعلا ماشيين وراهم في بما اننا دول نامية ما نقدرش ان احنا نعمل حاجات، لكن ان احنا عندنا عقول هنا بشرية كبيرة جدا عايزة الفرصة بس ان احنا ناخدها ونقدر ان احنا نوصل بيها لدرجة لا تتصورها من البحث العلمي. والأمم بتاعتنا دي أو الأمة العربية الإسلامية مش هتنهض إلا بالبحث العلمي. في دول اللي عرضت عليا, لكن العرض كان إزاي؟ أول حاجة كانت من دول الغرب جات إن هم عرضوا عليا مبلغ من المال كبير طبعا, أنا مش عايز أقول عشان, لكن في الأول وفي الآخر أنا رفضت طبعا. العرض كان جاي إن أنا أستغنى عن هذه الفكرة تماما, ما أتكلمش فيها, وهاخد مبلغ من المال زائد زيارة لحوالي 7 دول أو 8 دول ومنتديات ثقافية وعلمية وكده. وجات من أخرى دولة عربية, وكان الدولة العربية عرض عليا إن أنا أجي أعمل دراسة جدوى وأكون مشرف على المشروع بتاعي وأشوف إيه اللي أنا ممكن أقدر أديه. وبرضه يعني رفضت, بس في كلا الحالتين رفضت بطريقة دبلوماسية يعني بدون أي رفض نهائي. الحل بتاعي أو ظاهرة الاحتباس الحراري هي بتتفادى أي غازات سامة أو غازات دفيئة في وسط الأرض. يعني أوريدي دلوقتي إن أنا الحل أو التركيبة دي لو أنا أطلقتها, هو روسيا وأمريكا وإسرائيل عملوا حاجة اسمها غاز الكيمترل. غاز الكيمترل ده عبارة عن غاز برينيوم وثاني أكسيد الكربون وأكسيد أمينيوم وبعض الغازات السامة التي لها سلاح ذو حدين. أولا إن هي ممكن تعمل تخفيف من الاحتباس الحراري, وهو ده الإطار السلمي, والآخر هو الإطار الذي يستخدمه في الحروب البيولوجية. فغاز الكيمترل التركيبة دي بمجرد انها بتنتشر, غاز الكيمترل بالطائرات لو التركيبة دي انتشرت وراه بالطائرات فهي ديفنس او دفاع عن اي دولة من غاز الكيمترل. يعني دلوقتي لو انا بعت هذا الحل يبقى انا بعت 85 مليون مصري, ومش بس كده, لا هبيع عرب ومسلمين كتير. والله انا رفضي يعني جه ان انا يعني مش حابب ان انا اطلع من بلدي دلوقتي. خليني انا بلد دلوقتي, مش عايز اقول بقى ان هي عدم ثقة في اي حد من اللي حواليا, لان انا مش عارف اللي انا هديهوله ده ايه اللي هيعمله بعد كده. ممكن يديه لدولة اجنبية ولا ممكن يعمله, انا بتكلم بكل صراحة يعني. فلازم استنى كده شوية لحد ما يخرج من بلدي واشوف ايه اللي هيحصل, لان اللي هيساعدني في بلدي هيكون حد قوي او حد قيادي كبير, فاكيد اللوم بعد كده يبقى يتحمل عليه مش عليا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني ده شاب من الشباب عنده 26 سنه بيقدم اختراع في الاحتباس الحراري. زي ما عرفنا التفاصيل وهو مكرم من جهات عديده جدا, وتعرض عليه من دول عديده كبيره جدا ان هم ياخدوا الاختراع ده مقابل ان هم يدوه مبلغ كبير من المال, ولكن هذا الشاب رافض الكلام ده كله وعاوز الاختراع ده يكون موجود في بلده, عاوز الاختراع ده يفيد به بلده, عاوز الاختراع ده يقدمه من اجل النهوض ونهضه ورفعت البلد من جديد. ولكن الأمور إن إحنا شايفين محدش مهتم بالناس ديت, محدش مهتم بالشباب المخترع ده, بالشباب الناضج ده, بالشباب الواعي ده, اللي زي دايما ما بنقول وشيخنا حسان دايما ما بيتكلم ويقول إن الشباب هم السواعد التي تبني وتعمر, والشيوخ والأباء والأدباء والعلماء هم العقول التي تخطط وتفكر. طب إحنا فين من السواعد اللي بتبني وتعمر؟ عندهم أفكار عديدة جدا, عندهم أفكار متميزة جدا بتفيد البلد بل وبتخدم البلد لسنوات عديدة جدا ولمئات السنين, ولكن أنا بقرر وبقول إحنا فين من الشباب ده؟ فين رجال الأعمال من الشباب دول؟ فين أهل الخير من الشباب دول؟ فين أهل الفضل من الناس دي اللي محتاجين الدعم ومحتاجين اللي حد يقف معاهم؟ لأن هم بيقدموا الحاجة مش لمصلحة شخصية, ولكن بيقدموا الشيء ده للبلد كلها, بل للأمة كلها, بل للعرب والمسلمين كلهم. أدعو الله تبارك وتعالى إن هذا الشاب محمد عبد الصمد 26 سنة يلاقي من كلامه حد اقتنع بيه, حد الكلام وصل ليه ووصل لقلبه واقتنع بالفكرة, واختراعه موجود وحاجته موجودة وأفكاره موجودة. نتمنى إن نلاقي حد من أهل الخير يقول أنا متبرع وواقف مع هذا الشاب من أجل المشروع ده يتعامل في البلد على وجه العموم يا رب. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام, بعد بسمة أمل وبنقول الشباب اللي هم السواعد, بنقول الشباب هم الأمل, وبنقول الشباب هم المستقبل, تعالوا ننتقل مع حديث الروح, ننتقل مع الإمام فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي, وهو يتحدث عن أمور عديدة جدا, بيتكلم عن آية من آيات القرآن بنقرأها كتير ولكن معناها إيه؟ إيه الدلالة اللي وراها؟ بيتكلم عن الأموال المنهوبة مصيرها إيه؟ ومصير اللي نهب الأموال دي رايح فين؟ ومصير الأموال اللي سرقها رايح فين وجاي منين، وهل له من توبة ولا لا، ونشوف فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي والحلقة الثانية معه ماذا يريد أن يقول لكل محبي ومشاهدي الرحمة في كل مكان.
من ملف الحياة
إن مصر عندما جاء الإسلام استقبلته استقبال من يعرف للحق قدره، والرسل جميعا دينهم واحد، لا يقبل إيمان مؤمن كائنا ما كان دون أن يؤمن بهم جميعا. عمرو بن العاص الذي فتح مصر، الصحابي المعروف الذي دفعه إلى الإسلام النجاشي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. بقي حاجة؟
لا. أهل الكرم عيش عشاء لنا عشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي في لقاء متواصل معه بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وفي علمه. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مشاهدينا الكرام عند قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتوقفنا وتوقف شيخنا الجليل عند أن الإسلام ليس قولا وإنما الإسلام هو دين العمل. أهلا بحضرك الشيخنا الجليل.
مرحبا بكم.
ربنا يبارك فيك. نستكمل شيخنا الجليل.
نعم، وقفنا عند الآية الكريمة وسماها الرسول الآية الفازة.
نعم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا سألتك قبل ما نمضي في الحديث،
نعم،
ما وزن مثقال ذرة؟
يعني هين.
ولو جبنا تجار
الذهب
ما يستطيع. وتذكر في القرآن أكثر من مرة.
سبحان الله.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وبعدين إن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونجد لقمان وهو صعيدي. لقمان صعيدي.
نعم.
ولكن أعطاه الله الحكمة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا القدر لو عرف كل إنسان لاستقام أمره.
لو عرف كل إنسان. طب رأيك وتعليقك على الحكام يعني في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي الجزائر وفي البحرين وفي العراق؟
أنا أقول بعامة أنه النتائج معروفة.
نعم.
والنتائج المعروفة أنه اللي بيظلم مثقال ذرة يدفع الثمن.
دعوة المظلوم لا ترد.
ولذلك كنا نرى سلمان الفارسي سألوه مرة.
نعم.
قالوا له: ليه ما نفسك بتنصرف عن الإمارة؟ ما تقدرش تكون أمير. سألوه هذا السؤال فأجاب.
نعم.
وأنا سأقرأ لك إجابته بالنص.
نعم. تفضل أستاذ.
سئل سلمان يوما: ما الذي يبغض الإمارة إلى نفسك؟ سؤال واضح. قال: حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. كل عيد يكون كبير، ولا يسألش نفسه أنه سيسأل عن كل شيء.
كلكم راع وكلكم مسؤول،
وبخاصة إذا جينا في زمن لقينا كلمة المليار. أنت كنت تفهم المليار
خالص
ولا المليم؟ إحنا كنا نعيش بالمليم.
نعم.
طلعت ناس متصورة أن قيمتها فيما في آلاف المؤلفة.
نعم.
وينسى القبر الذي ينتظره. أحب أكمل معك ما قاله سلمان. ما الذي يبغض الإمارة إلى نفسك؟ هو بيجي أمير في الآخر، قصة طويلة.
نعم.
وجديرة بأن تعرف، وكان الرسول يحب أن تعرف. اتبع 13 مرة علشان يوصل للمدينة ليرى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ويوم ما علم بمجيء الرسول إلى المدينة كان بيعمل على، وكان عند رجل قرظي يهودي، ألقى بنفسه ليسمع، فضربه الذي يعمل عنده، قال: ما لك ولهذا؟ والذي يضرب لا يعرف أنه قطع المسافات الطويلة 13 مرة يتباع لكي يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه. جه علشان يعرف الإمارات التي أخذها عن رسول الله من الرهبان. عرف أن الرسول موجود في المكان الفلاني، أخذ تمر وذهب إليه وقال: عرفت أنك جيت أنت وأصحابك وتحتاجوا له. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه التمر ولم يذق منه شيئا.
نعم.
فقال: هذه واحدة لا يأكل الصدقة. ثاني يوم راح خد التمر وراح قال له: عرفت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية. أكل وأعطى غيره. البقيع معروف لنا جميعا.
قبل البقيع في مسألة لا يأكل من أموال الصدقة، تعليق حضرتك على من يأكلون أموال الناس بالباطل، والمليارات التي سرقت ونهبت، والأراضي التي أخذوها بغير حق، ورسالة بتوجهها حضرتك لكل رجل أعمال ولكل فاسد.
كلمة واحدة أقولها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الظلم، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك.
يا الله، إلى هذه الدرجة؟
القضيب من أراك اللي هو المسواك.
نعم.
وعايز أقول لك حاجة، المليم اللي مأخوذ من قلب منحرف عن السؤال عن الله زيه زي المليون والمليار، لأنه لكل حاجة. ولذلك أنا أرجو وأرجو للناس جميعا الخير، لإخواننا الذين انغمسوا في المعر وظنوا أنهم قد ربحوا وأفادوا، أن يراجعوا أنفسهم. ولا يليق أن يبيت في بيت واحد منهم درهم، وفي الأمة من نراه من الجوع يتكفى في كل مكان ليبحث عن لقمة. أنا أنصح وأحب الخير للناس جميعا، الباب مفتوح.
نعم.
تقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
هل لهم توبة؟
لهم توبة إنهم تابوا وصدقوا، والتوبة لا يغلق باب على أحد. أود أن يعرف هذا، حتى من وقعت منه جرائم من عاد وذكر ربه وأدى حق الله عليه وأدى حقوق الناس يرجى له التوبة. يقع الخطأ من الإنسان، لكن التمادي في الخطأ هو الكارثة، وخاصة بعد أن يوعظ الإنسان ويقال له ارجع. وأعجب من بعض الناس أنهم يعني يضيقوا من الدعاء من أبنائنا الشباب عندما يتكلمون عن الموت كثيرا. هو في وعظ غيره كفى بالموت واعظا. أذكر كنت أنا طلعت برا كتير، فحضرت الجنازة في الخارج، ورأيت الناس في الجنازة بيذكروا عملت في قلت لهم: يا جماعة، إحنا ده أمام قبر، والقبر اللي قدامنا ده ما هوش حديث لفرد بعينه، ده حديث لكل إنسان، أن يذكر اليوم الذي يعود فيه إلى الله ويسأل. ولذلك أنا هنا من كلمات سلمان الفارسي، دخل عليه سعد بن أبي وقاص فرآه وهو في مرض الموت يبكي، قال له: ما يبكيك؟ سعد بن أبي وقاص.
نعم.
ما يبقيك يا أبا عبد الله وقد توفي رسول الله وهو عنكرات؟ قال سلمان: والله بقسم ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن إذا ما الذي يبكيك؟ قال: أنا أذكر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب.
بمعنى
أن لما تحب تسافر من هنا للبلد القريبة هناك تقول لهم حطوا لي مكتف مليان ومليان ومليان، ولا
على القدر.
على القدر. زاد الراكب بمعنى الطعام اللي تحتاجه. وأكثر من هذا، رأينا سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم
خرج من بيتي، أول ما صادف أبو بكر: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. لحظات ولقوا عمر: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: والله ما أخرجني إلا الجوع. قال: وأيم الله وأنا ما أخرجني إلا الجوع. أنا بقول علشان الأموال اللي أنت بتقول عنها،
نعم،
أنا بقول الله يهديهم ويلحقوا أنفسهم، ما بقولش يلحقوا الفقراء، الفقراء لهم رب، أما هم يقلدون من؟ وماذا يريدون؟ وسمعت كلمات أنا لا أقطع بصدقها، إنه عايزين يرجعوا كلامه من
صحيح.
لا تتركوهم دون محاسبة وعقاب، وكل ما فعلوه من ذنب ومن إساءة ومن 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 لا بد أن يقع العقاب العدل بهؤلاء حتى نرى الإنسان لا يغيب من أرضنا. نريد إنسانية الإنسان، أما المال والعطاء عرض سيذهب. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سألهم، سأل الصحابة وسأل، قال عن نفسه: والله ما أخرجني إلا الجوع. أخذوا بعضه ذهبوا إلى بيت رجل من الصحابة،
نعم،
وألقى السلام مرة مرة مرة. في المرة الثالثة ردت، قال: أنا لي، أنا قلت له: أنا عرفت من أول لحظة أنك رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأحببت أن أستزيد من سلامك
صلى الله عليه وسلم.
أين فلان؟ قلت له: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يجيب لنا مية عذبة. جاء الرجل قد عجب، رأى الرسول، رأى، جاب عزق تمر وجاب سكين، شافوا الرسول بيجي سكين عشان يذبح، قال له: لا تذبح الولود، يعني اللي بتولد ما تذبحهاش. وأكل الصحابة وأكل الرسول وقال هذه الكلمة: وأيم الله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. أكله: لقد خرجتم من بيوتكم وأنتم تشكون الجوع، أطعمكم الله وعطاكم. وأيم الله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. لماذا غاب في تقدير أحوالنا؟ وأنا من الناس قلت مرارا وأقول وأنا في هذا السن اللي رددت 100 مرة،
نعم،
والله أضيت من كل إنسان يقول إن مصر فقيرة. مصر بما أعطاها الله لم تكن يوما فقيرة، وإنما تعرف كيف تتعاطف وكيف يعيش الناس، وإحنا أبناء قرى عارفين كيف يعيش الناس. ما هذا الذي جرى في أحوالنا؟ قد يقودنا هذا إلى الثورة المباركة التي قام بها الأطفال،
نعم،
الذين استنارت قلوبهم وصفت نفوسهم وعرفوا حق الله عليهم.
الثورة المباركة وإرادة الله سبحانه وتعالى في إتمامها وفي نجاحها على خير في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الشيخ محمد الرضا.
من ملف الحياة.
احنا تركنا الاطفال، تركناهم جميعا في الشوارع ليقع بهم ما يقع مما نعرف. مين المسؤول عن انتشار الحشيش في البلد بهذه الصورة؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني عطاؤه ماذا؟ خذ مليارات، طلبات مشروعة، وهم أيضا قالوا طلبات مشروعة. إذا من هذا الذي أباح لنفسه أن يطلع بالحمير والبغال والكلاب لكي يضرب أبناء البلد العظيم الذي أرت الدنيا كلها منذ وجدت آيات ودلالات ودلالات ودلالات؟ لما نتمنى يجي عند رئيس جمهورية سنة 20.
من في الملف الحياة كلكم هموم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني حديث شيق وحديث هام، دائما يتجدد اللقاء، وهذا الكلام المخلص الذي يخرج من قلب مخلص لفضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي، يتحدث في أمور حياتية، يتحدث عن الأموال المنهوبة، يتحدث عن الدروس والعبر التي نأخذها من هؤلاء ممن سرقوا ونهبوا من أجل أن تكون للجميع آية. من حديث فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي وحديث من القلب وهو يصل إلى القلب من أمور حياتية وأمور شرعية، تعالوا بنا ننتقل إلى أمر آخر في الفقرة الأساسية في فقرة الملف. مشاهدينا الكرام، الكل يتحدث عن الأمور الداخلية، الكل يتحدث عن النهب والسرقة والفساد والاستبداد وإلى غير ذلك من أمور نعيشها، ولكن لم يتطرق أحد، للأسف لم يتطرق أحد إلا القليل إلا نادرا للحصار الذي هو موجود الآن على غزة. لم يتطرق أحد ولم يتكلم أحد عن ما يحدث في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل مع المفكر الفلسطيني البارز عبد القادر ياسين.
من بالملف الحياة كلكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر الصبر، فيه أساس، فيه البطل أرملا ربت كرام الناس، فيه المعاطي البطل يتحدى كل الناس وفيه أهل الكرم عيشنا عشاء منا عشاء للناس، وفيه أمة نسيت نسيوها أقرب ناس. معناها إيه الحياة من غير حنان الناس؟ حنان الناس حنان الناس.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. غزة وفلسطين إلى أين؟ وفلسطين تستغيث وغزة تستغيث، ولكن من مجيب؟ معنا المفكر الفلسطيني البارز عبد القادر ياسين. أهلا وسهلا.
أهلا بكم سيدي،
سعداء بحضرتك.
الله يخليك
مرة على
ويبارك
شكرا
فيك.
الرحمة.
الله يخليك،
ربنا يبارك في حضرتك. يعني تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حينما يتحدث رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع ويقول الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عن قصف غزة، والطائرات الإسرائيلية تواصل غاراتها على غزة، وأيضا وزير التعليم الإسرائيلي بيقول وجهنا لحماس ضربة قوية لن تنساها. عايز تعليق حضرتك عن ما يحدث الآن في قطاع غزة، ماذا تقول؟
ما من شك أن الإسرائيليين لا يزالون يعتمدون الردع التراكمي، هذا واحد. اثنين، هم يريدون ان يعمقوا احساس العرب، كل العرب حكاما ومحكومين، بالعجز عن نجدة اخوانهم، وهذا بيعمق الفرقة بين العربي واخيه، بين المسلم واخيه. ثلاثة، امبارح كان محمود رضا عباس في احدى الفضائيات،
نعم،
بقول
اللي هو رئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني المنتهي ولايته في 9/1/2009، لكنه يعني وزراء الخارجية العرب مددوا له، بعرفش من فين جابوا هذه الصلاحية. طلع وبقول انه هاي التهديدات الاسرائيلية، يلا تعالوا نعمل مصالحة مشان ما تصيرش هجوم على غزة باي امارة.
مصالحة بين مومين؟
بين حماس وفتح.
تمام.
باي امارة يعني؟ هل هذه الضغوط من اجل عقد مصالحة بمفهوم او على مقاس محمود عباس؟ انا بقول من هنا لمحمود عباس، اذا كنت مخلصا في المصالحة عليك الافراج عن الفدائيين المعتقلين عندك وهم اكثر من 700 واحد، وترجع لهم اسلحتهم، وتعتذر عن حماية امن اسرائيل والاسرائيليين طوال هذه المدة. هنا بتتم المصالحة اوتوماتيك، يعني لا محتاج يقعد لا مع خالد مشعل ولا مع اسماعيل هنية. اما ابقاء المعتقلين وابقاء الخنق على كل الوطنيين في الضفة الغربية فهذا لا ينجز مصالحة.
طيب، مسألة تحقيق المصالحة لابد اذا تمت لابد ان تكون على اسس وطنية.
مظبوط. المصالحة يجب ان تتم على اسس وطنية، بمعنى انا لا يمكن اتصالح مع طرف يحمي امن اسرائيل والاسرائيليين، انا لا يمكن اتصالح مع طرف بيتلقى تعليماته لضرب الوطنيين من الامن الاسرائيلي، وهذه عليها مقالات بالهبل يعني.
اي صحيح. طيب، مسألة ما يحدث الآن في قطاع غزة.
نعم.
ماذا تريد من العالم العربي والإسلام؟
للأسف استقالوا الحكام العرب من مهامهم القومية والإسلامية. ما حدش ملتفت لهذا الموضوع. وأما أوباما فيوم انقتل 19 فلسطيني في قطاع غزة، وفي بلد عربي تاني قامت فيه مظاهرات، فشاف انه في قمع وفي موقف لا انساني، هو لا يرى الا بعين مصالحه. وين مصالحه؟ اما الفتى المدلل اسرائيل فهو غير مستعد ان ينتقدها في اي عمل تقترفه ضد اي شعب من الشعوب العربية.
ولكن يعني نادرا الان او قلما نجد قناة فضائية او برامج حوارية تتكلم عن ما يحدث الآن في قطاع غزة أو عن فلسطين في طوال الفترة الماضية. لماذا؟
هو الحكام اللي استقالوا من مهامهم الأجهزة الإعلامية مرتبطة بهم.
أي.
إلا مثل هذه الفضائية.
أي.
وهي غير مرتبطة بنظام.
نعم.
فلذلك أنتم مستقلين متحررين من التعليمات، أما الباقي فلما بتلقى تعليمات بضلوا يحكي خارج الدائرة.
طب السلطات المصرية ماذا يجب عليها الآن تجاه إخواننا في قطاع غزة؟
شوف، أولا يجب أن يفتح المعبر، أقول لك كما كان مفتوحا أيام الاحتلال الإسرائيلي، لم يغلق لحظة واحدة أيام الاحتلال الإسرائيلي الصريح المباشر لقطاع غزة. لم يغلق إلا لما طلع الإسرائيليين مضطرين في 2005 من قطاع غزة، صار يغلق ويفتح. الحاجة الثانية، لعلمك معبر رفح اللي هو مع قطاع غزة هو المعبر البري والبحري والجوي الوحيد بين مصر والعالم اللي بيدفعوا رسوم الفلسطينيين وهم طالعين وهم داخلين. 180 جنيه تقريبا، هذا اللي فرضها احد المحافظين، يعني مش جهة ضرائب ولا جهة سيادية، يظهر بده يحسن منطقته فراح فرض. يجب ان تلغى هذه الضريبة. واثنين، الفلسطيني ملوش منفذ الا مصر. وأنا كنت أسمع يعني بعض الإخوة سامحهم الله كانوا يقولوا لماذا تضغطون على رفح، ما تروحوا تضغطوا على الإسرائيليين. عيب هذا الكلام، أنت شقيق، أنا بلوز بك بلوز بالعدو. هذا الكلام بقولوه اللي كانوا يشتغلوا للأسف لصالح الأعداء.
جميل. ولكن يعني خلينا، هل ممكن أقول لحضرتك سبب الإعلام أو تقاعس الإعلام عن دوره الآن تجاه ما يحدث في غزة أو ما يحدث في فلسطين على وجه العموم؟ هل بسبب الخلافات والمشاكل التي تتم بين فتح وحماس؟
مش صحيح. ما كانش في مشاكل لما حوصر الرئيس الفلسطيني المغفور له ياسر عرفات.
أي.
ومع ذلك ما من حاكم عربي رفع التلفون قال له ازيك، تخلوا عنه. انا رأيي، وانت ارجو انك يعني اتناقش هذه الجملة.
نعم.
الاعلام قضية سياسية، ما هوش قضية مهنية بقى بحتة، هي قضية سياسية. انتوا لو ما انحيازكم لهذه القضية بتطلعونيش اليوم اتكلم فيها، صحيح ولا لا؟ فالإعلام قضية سياسية، ولذلك بقولوا لك خلينا نطلع فضائيات تخاطب الغرب وتحسن وش العرب قدام اي عرب. لك حسن وش الاستعمار عندنا، احنا نحسن وشنا عنده، احنا ضحايا، احنا الضحايا نروح نحسن. طبعا ومع ذلك يعني فضائياتنا 90% منها متدهور ومتردي ومش مقنع المشاهد العربي، فما بالك بالمشاهد الأجنبي.
طيب خلينا أسأل حضرتك سؤال مباشر، وحضرتك متخصص في هذا المجال ومن فلسطيني ومناضل بارز ومعروف على وجه على المستوى المصري والعربي والدولة. أنا عايز أتكلم مع حضرتك في نقطة معينة، ألا وهي يعني فتح وحماس، وحضرتك ألفت كتاب في هذا الموضوع. فتح وحماس، صراع الدائكة أم تصادم مناهج، بكل صراحة حتى تتضح الصورة، لأن الموضوع ده عامل بلبلة. يقولك شوف حماس وفتح بيعملوا إيه مع بعض.
شوف يا سيدي، أنا راجل يساري
نعم،
وحماس يمينية، ومع ذلك أنا بقول أنه في الانتخابات اللي ممكن أنا مدكاش صوتي، لكن أما وقد حصلت على الأغلبية أنا أحمل بندقيتي وأدافع عن حقك في أن تحكم.
جميل.
أما مش لما تحكم يطلع محمود عباس يقول له بدنا نعيد الانتخابات عشان يقدر يزور، لأنه ما قدرش يزور في الأولانية، كان مطمئن إلى أنه حياخد 60%، فهذا مش كلام. طب افرض الانتخابات مرة تانية ما قدرتش تزور وطلعت حماس كمان مرة، بتقول له يلا نعيد، هذا مش كلام، كان لازم تاخد حقها في الحكم. هذا واحد. اثنين، قبل اتفاق مكة في فبراير 2007، بالمناسبة الامريكان انزعجوا من هذا الاتفاق.
لماذا؟
لانه خارج نطاق دائرتهم، يعني هم ما كانوش عاوزين الاتفاق، عاوزين يأزموا الامور. منذ نجحت حماس انا قلت للاخ محمود الظهار اجى هنا على القاهره، قلت له انا مش قادر يعني اهنئكم بهذا الفوز، انا قلبي عليكم. قال لي ليش؟ قلت له واحد، الجهاز الاداري 95% منه فتح. اثنين، الاجهزه الامنيه 100% منها فتح. ثلاثه، الاسرائيليين والامريكان تسند المتنفذين في قياده فتح. طبعا فتح حركه وطنيه ما في شك، لكن أمورها قالت إلى ناس معظمهم مش وطنيين. أربعة، مرجعية السلطة هي منظمة التحرير الفلسطينية المستحوذة عليها فتح وانتوا برا. خمسة، رئيس السلطة هو أبو مازن اللي طبعا محمي كمان من الأمريكان والإسرائيليين، وهذا حيلعبكم الشلولة. لذلك أنا لا أستبعد انه يعملوا معاكم السيناريو الجزائري. يوم ان نجح الاسلاميون في الجزائر قربت عليهم المؤسسه العسكريه، فقلت له انا خايف. للاسف رد علي قال لي احنا مش هنعمل السيناريو الجزائري، قلت له بده نعمل ضدكم مش انتوا اللي تعملوه.
ده كلام مهم، وكلام حضرتك بتقول بتتكلم بكل وضوح وبكل صراحه في الموضوع، ولكن شعب غزه واهل غزه يعني علاقتهم ايه بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله؟ بالخلافات اللي موجوده سواء في السلطه سواء بين فتح وبين حماس، بين
القياده،
ذنبهم ايه؟
انا هقول لحضرتك. طيب. هو يعني مشان اكمل لك، في بعد اتفاق مكه كان الامن الوقائي كل شوي يفتعل اقتتال، كل شوي يفتعل اقتتال، ثم نما الى علم حماس عن طريق احد قاده فتح ان هناك اتفاقا بين محمد دحلان اللي يعني صاحب النفوذ القوي على الامن الوقائي، وبين جنرال الامريكي كيت دايتون بتصفيه حماس. طبعا تغدوا فيهم قبل ما الوقائي يتعشى فيهم. كان القرار، وهذا لاول مره انا كمان بقوله، كان القرار هو تصفيه الوقائي، لكن ما ان صفي الوقائي حتى بقيه الاجهزه الامنيه قالوا لحماس تعالوا خدونا، فحماس لقت الطريق مفتوحه فخشوا فيهم زي السكين في الزبده. اخذ فوجئوا ان القطاع وقف في حجرهم، فكان ما سمي بالحسم العسكري. يقولون انقلاب، انا بقول مش انقلاب، انا اخذت اغلبيه في الانتخابات البرلمانيه وحيل بيني وبين ان ادير البلد، انا بقولش حكم بقولش سلطه، لانه لا سلطه تحت حذاء المحتل سواء كان احتلال صريح ومباشر او غير صريح وغير مباشر زي ما هو في قطاع غزه. لذلك مش سلطه هذه هنا. انا لم أمكن من أن أدير، وقعدوا سنة ونص. تصور يا رجل اسماعيل هنيه رئيس الحكومه بمر من شارع بيقول له لا ارجع، الشارع هذا فيه الاخ رشيد ابو شباك مسؤول الامن الوقائي. وزير الداخليه بيستدعي الضابط فبقول له ما قدرتش اجيك لانه رشيد ابو شباك قال لي ما تروحش. تو ماتش، كتير كتير هذا الكلام يعني ما يصحش. ف قعدوا سنه ونص وبالاخر اضطروا انهم يحسموا بالطريقه هذه. طب بيقولوا انقلاب، انقلاب لو انه عسكري نط على دبابه وعمل الان.
طب الحل، انا برضو عايزين نوصل لحل الان لما يحدث في قطاع غزه من حصار اسرائيل عليهم، المطلوب ايه؟ ايه
اولا مصر عليها ان تفتح المعبر للاشخاص وللبضائع وللادويه، الناس هناك عندها نقص فادح في الادويه. اثنين المصالحة تتم على أسس وطنية. ثلاثة نفتح الباب لإقامة وحدة وطنية على برنامج الإجماع الوطني، ومن هنا نبدأ.
جميل. طيب يبقى احنا لابد من مصالحة وطنية.
أيوة.
لابد من فتح معبر رفح.
أيوة.
يعني هما دول الحل فيما يحدث لغزة؟
لا، فيما يحدث لغزة مصر هي الأم، احنا اللي بنلد لها. احنا يا عمي خط الدفاع الأول عن مصر. أيوة. لو راح قطاع غزة النحاس باشا، وهو يعني ما كانش من منطلقات قومية، كان من منطلقات أمن قومي مصري.
أيوة.
لما في 7 يوليو تموز 1937 بريطانيا لجنة بيل الملكية البريطانية طلعت تقريرها الذي أوصى بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، رد النحاس على السفير البريطاني في مصر مايلز لمسون وقال له لا تستطيع مصر أن تهنأ أو تأمن وعلى كتفها الأيمن في دولة يهودية. كمان رمسيس الثاني قال حدودنا من عند الأهواز. إبراهيم باشا قال خط الدفاع الأول عن مصر جبال طوروس شمال سوريا طبعا ومنابع النيل. فأنت يعني زي ما قال الدكتور إسماعيل صبري عبد الله رحمه الله، مصر قضية، فلسطين قضية مصرية. أخذت بالك؟
جميل.
فهذا كلام مش عاطفي يا سيدي. اللي مش مؤمن بانه اولى القبلتين وثالث الحرمين حر، اللي مش مؤمن انه جزء عزيز من الوطن العربي حر. اما الكل بيعرف ان الصهيونية انزرعت في فلسطين كرأس جسر عشان يمدوا ملكهم من النيل للفرات. هيهم اخذوا الفرات، ضايل لهم النيل.
اذا لابد
نصحوا هيهم بيلعبوا لنا في الميه في الحبشه.
نعم. اذا لابد من وقفه صادقه من جميع المسلمين من المصريين على وجه التحديد، ونؤكد ونكرر ونؤكد دائما بان فلسطين هي قضيه المسلمين الاولى.
نعم.
بارك الله فيك دكتور استاذنا المفكر الفلسطيني البارز عبد القادر ياسين. شكرا جزيلا.
شكرا.
سعداء بحضرتك وربنا يكرمك، ويعني حضرتك نورتنا وشرفتنا في قناه الرحمه وبرنامج الملف. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد القضيه الفلسطينيه تعالوا بنا ننتقل الى رجل مهم جدا. من هو هذا الرجل؟ تعالوا مع بعض نشوف.
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك؟
الله يسلمك يا باشا.
اعرف عليك.
رمضان عيد.
رمضان، ربنا يبارك فيك. رمضان، عندك كم سنة؟
22.
شغال يعني ما شاء الله في مغسلة اهوت ومكوجة وبتكو وحاجات جميلة وما شاء الله ربنا يبارك فيك. الشغلانة دي بتتعبك في حاجة؟
الوقفه طبعا.
هل بتعرضك للخطر من السخونيه او
حاجه دي؟ لا، اللي هو البخار بيطلع بس على العينين والوقفه بس، بتربي دوالي وبتاع والحاجات دي.
ربنا يعافيك يا رب من اي سوء كده ان شاء الله. قول لي انت حاسس باهميه الشغله دي؟
طبعا، هي دي اللي طلعت صنعت يعني، ما اقدرش اشتغل غيرها.
لا، وحاسس ان انت ليك قيمه وليك اهميه في المجتمع بالشغلانه دي، انه كله بيجيب هدوم وعاوز هدوم تتغسل وتتكوي وكلام.
طبعا مش الحاجه دي مكسبها مش ليا انا، باخد مرتب بس. يعني فاهم، المكسب ده لصاحب المكان يعني.
ولكن انت حاسس باهميتك؟
طبعا، ده صنعت يعني، يعني الحمد لله يعني ما اقدرش اغيرها، ما اقدرش اشتغل حاجه غيرها يعني.
مش عايز، ما بتفكرش في حاجه تانية خالص؟
افكر فيها، انا طلعت الايد دي.
تقول ايه للشباب اللي ما بيشتغلش؟
يشتغل اي حاجه يعني. انا بدات اشتغل صبي ب 2 جنيه في اليوم. يعني. وبعدين ربنا ساعدني يعني واشتغلت صنايع يعني. برضو الواحد لازم بيبدأ ايه, بيبدأ صغير
واحدة واحدة كده.
اه بالظبط كده.
يعني الشباب ما يستسلمش, لازم يشتغل,
لازم يشتغل حتى لو اي شغلة مش هتفرق
طالما حلال.
طبعا لازم, اهم حاجة الحلال طبعا في الشغلة دي.
نفسك في ايه؟
نفسي ابقى ملياردير يعني. مش نفسي, نفسي في حاجات كتير طبعا.
زي
يعني شقة وشغلية حلوة عندي شوية, مكسبة دخلها حلو.
عايشين بشرفهم.
ده يعني فقرة رجل مهم جدا, وبنركز دايما وبنقول, ودي فقرة مميزة بفضل الله, وكتير من الناس بتتكلم عليها كلام جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. وبنقول يعني فقرة رجل مهم جدا. احنا بنقول مش الرئيس, مش رئيس الوزارة, مش الوزير, مش رجل الأعمال, مش عضو مجلس الشعب, مش الشخصية العامة, ولكن بنقول دول الكهربائي, بنقول رجل المجاري, بنقول المزارع البسيط, بنقول الزبال, بنقول كل دول درجة أولى, دول لهم أهمية. وبنسأل السؤال, ماذا لو تغيب هذا الرجل أو عن هذه المنطقة أو عن عمله؟ ستكون النتيجة لا تطاق, وهنا يصبح هذا الرجل رجل مهم جدا. وبنثبت استضافتنا لهذا الشاب الرائع, ربنا يبارك فيه يا رب اللهم أمين, المكواجي, بقول لحضراتكم طهر ثيابك من الدنس, طهر ثيابك من الدنس تحفظ بمدد الله في كل نفس, طهر ثيابك من الدنس تحفظ بمدد الله في كل نفس. أحب أقول كمان قبل ما ننتقل لفقرة أيضا, فقرة مهمة جدا في فقرة جوه القلب, أحب أقول إن إحنا عايزين, كتير من الناس بيقول إحنا عايزين نتواصل مع البرنامج. إحنا موجود معنا الإيميل, لإيميل البرنامج الإيميل الشخصي, وبنتكلم أيضا مع صفحة, الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك, موجودين زي ما إحنا شايفين الآن على الهواء, الإيميل ملهم العسوياهو دوت كوم, و الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك. دايما نتواصل, وحب نتواصل مع بعض دايما, ونشوف أفكاركم واقتراحاتكم. مشاهدينا الكرام, تعالوا مع بعض ننتقل لفقرة مهمة وفقرة قريبة إلى القلب, وفقرة جوه القلب.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس.
الحمد لله, هو اللي بيجيب ربنا كويس,
الحمد لله رب.
هو اللي بيدي, هو اللي بياخد, هو اللي احنا بدنا
حاجه, بيدي كل حاجه.
ايوه احنا ماشي ماشي عادي وبتاع, حاجه سبحان الله ولا اله الا الله, ما باليد حيل الا الله بامره.
تعبان من امتى؟
انا بقالي دلوقتي سنه ودخلت على شهرين كده.
كنت كويس
الحمد لله. كنت كويس. بس لما جاني الشات الورم دول في المسانة, شالوا لي المسانة وعملوا حولوا لي البول الفرنشات. الحمد لله.
بس ما نقدرش الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله,
نعمة من ربنا.
لا إله إلا الله.
ربنا
يا باشا, أنت إيدك إيه هتعمله ولا تعمله له ولا نعمله له؟ أنا أعمل لك إيه ولا أنت تعمل لي إيه؟ ربنا أنا سبحان الله. بس نقدر نقول الحمد لله والشكر لك يا رب.
لو كل الناس عرفت الكلام ده الناس
لك يا رب.
لو كل الناس عرفت الكلام ده الناس.
قولوا لهذا البطل اصبر على جراحك, هتنول في يوم الامل وتهل افراحك.
الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية والشفاء لكل مرضى المسلمين. الحمد لله رب العالمين. يعني احمد ربك على النعمة اللي انت فيها. يعني شوف هذا الرجل, وشوفنا الحلقة الماضية الأسبوع الماضي الولد الصغير اللي مش بيتكلم, اللي هو كانت أمنيته ان هو يقولك انا عايز امشي واخف واروح لبيتي واروح لوالدتي واروح لاخواتي. هذا الرجل احنا بنجيب كل المستويات من اجل ان احنا ناخد العبرة وناخد العظة, وكل انسان يحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي هو فيها. يعني أقول لحضراتكم, كل من يقربك من الله فهو حبيب, كل من يقربك من الله فهو حبيب, وكل من يبعدك عن الله فهو عدو ولو كان في صورة حبيب. مشاهدينا الكرام, الحمد لله رب العالمين. دي كانت فقرات برنامجكم الملف النهاردة. مشاهدينا الكرام, دائما نتواصل مع حضراتكم كل أحد وأربعاء في الثامنة إلى ربع مساء. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والإخلاص يا رب، اللهم أمين. دي كانت فقرتنا النهاردة. أحب أكرر وأقول لمرسلة البرنامج وللمتابعة والاقتراحات وللرسائل من خلال الإيميل البرنامج زي هنشوف عن الآن على الشاشة ملهم.العسوي.ياهو.com وأيضا الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، عيش بالأمل، عيش بالإيمان، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شركة بشرة خير بتقدم هدية لكل أم في مصر، مجموعة من العبايات اخترناها بعناية لأنها مصنوعة من الكريد السعودي الأصلي، وبتطريز كمبيوتر بألوان جميلة متداخلة بسعر رائع بمناسبة عيد الأم فقط ب 99 جنيه. سعر الشحن ثابت في أي مكان في مصر. انتهز الفرصة وهادي أحبابك وبجميع المقاسات من لارج إلى 3 إكس لارج. اتصل الآن لتحصلي أيضا على طرحة من نفس لون العباية ونفس التطريز الجميل. يلا اختاري هديتك. اتصل الآن على 014-542-33 أو 37-990-33 واحصلي على عباية جميلة بتطريز متميز وطرحة من نفس اللون، وكل ده بسعر رائع فقط ب 99 جنيه. سعر الشحن ثابت في أي مكان في مصر.
وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس.